بسم الله الرحمن الرحيم. والآن سنقرأ تكرار لما تقدم وتوضيح من كلام شيخ الإسلام رحمه الله. قال الشارح: إذن الاستطاعة تكون مع الفعل فقط عندهم، بمعنى أن الإنسان مجبور. من هؤلاء؟ الجهمية. ولهذا يقول هنا: والاستطاعة التي يجب بها الفعل من نحو التوفيق الذي لا يجوز أن يوصف المخلوق به، فهي مع الفعل، يعني معناها التوفيق والإعانة من الله تعالى وليست إلى العبد. وأما الاستطاعة من جهة الصحة والوسع والتمكن وسلامة الآلات فهي قبل الفعل، وبها يتعلق الخطاب. يعني مثلا لو أن إنسانا مستطيع قادر ليس عنده أمراض ولا أسقام، نقول هنا هو مستطيع للحج، لكن إذا جاء الحج ما وفقه الله تعالى لأداء الحج، نقول هنا ذهبت عنه الاستطاعة مع الفعل. وإن كان قبل الفعل هو مستطيع ومكلف ومخاطب، ممكن هذه تحذف، ومخاطب أيضا يحذف الواو. مثلا في باب الصلاة، المسلم إذا دخل وقت الصلاة وجب على المكلف أن يصلي لأن عنده الاستطاعة، لكن عند الأداء أداء الصلاة ووقت التنفيذ يكون بحسبه، فمن استطاع أن يصلي قائما صلى، ومن لم يستطع فقاعدا، ومن لم يستطع فعلى جنب. إذن فالنوع الثاني الاستطاعة مع الفعل مردها إلى الله تعالى، والاستطاعة قبل الفعل قد تكون عند العبد فيوجه إليه الخطاب. قال: وقد بيّن شيخ الإسلام رحمه الله تعالى هذه المسألة بيانا شافيا كافيا كما في مجموع الفتاوى، ولعلنا نقرأه في الدرس القادم. سمعت واحدا جزائريا وأظنه صوفيا من الدعاة المشهورين في الجزائر أرسل لي بعض الإخوة مقاطع لهذا الرجل ضال منحرف في غاية الضلال، وهو يقول مجموع الفتاوى هذه كذب على شيخ الإسلام. يقول كذب، كيف شيخ الإسلام سجن ما عنده حتى الحبر والقلم ثم يجمعون له 37 مجلد، من أين أتوا بها؟ يقول: من أين أتوا بها؟ قال: فأي نقل من هذه الكتب الموجودة عن شيخ الإسلام لا يصدق ولا يقبل، هذا كذب. فتتعجب من شدة فجور هذا الرجل. وفي نفس الوقت يقول شيخ الإسلام رحمه الله له كتب وله مؤلفات، لكن هذه الموجودة هذه كذب. فمن الذي جمع فتاوى شيخ الإسلام في 37 مجلدا؟ من الذي جمعها يا حسن؟ عبد الرحمن بن القاسم. هذا في زمن شيخ الإسلام أو بعده؟ بعده بكم يعني؟ من تلاميذه؟ قال: جمعها عبد الرحمن بن القاسم. من أين هو؟ من نجد. هذه فائدة ثانية، أن الذي جمعه عبد الرحمن بن القاسم وولده، ما اسمه الولد؟ اسمه محمد. طيب متى؟ في زمن شيخ الإسلام. عبد العزيز من؟ قبل كم يعني؟ متى كان زمنه؟ الناس ما يدرون. نعم في هذا الزمن بارك الله فيكم. عبد الرحمن بن القاسم ربما هو والشيخ بن باز في زمن واحد، إنما مات مبكرا، مات وهو صغير، ولو تعمر ربما يعني مات الشيخ بن باز قبله، فهو قريب. فهذا من العجيب أننا ما ندري من الذي جمع فتاوى شيخ الإسلام من تيمية. عبد الرحمن بن القاسم وولده عبد الرحمن النجدي، لكن ما أذكر الآن يعني متى كانت وفاته، فمن يفيدنا؟ عندك يا أبا أيمن؟ محمد بن إبراهيم. نعم، أبو أيمن يقول: الشيخ عبد الرحمن بن القاسم والشيخ بن باز كلاهما من تلاميذ الإمام محمد بن إبراهيم آل الشيخ مفتي المملكة قبل الشيخ بن باز. إذن فهو معاصر، هو الذي جمع هذه الفتاوى. فإذا نقلت عن شيخ الإسلام من الفتاوى فالصواب أن تقول: قال شيخ الإسلام كما في مجموع الفتاوى. تجد هذا في كلام أهل العلم، ولا يصلح أن تقول قال شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى، لأن ما هو الذي ألفها بهذا السياق، وإنما جمعت بعده، لأنها عبارة عن كتب ورسائل وفتاوى ومسائل جمعت في كتاب واحد، فيقال كما في مجموع الفتاوى. ثم إنه استدرك بعضهم بكتاب آخر بعد أن طبعت مجموع الفتاوى، استدرك بعضهم بكتاب آخر كذا كذا مجلد، لكن لا أذكر من هو الذي استدرك، يعني زاد أشياء لم تذكر في هذا الكتاب. نعم، الولد. نعم أظن في 9 مجلدات أو 10 مجلدات صغيرة، أضافها إلى ما كتب قبل في زمن أبيه في من فتاوى شيخ الإسلام. ولعلنا قال ولعلنا نقرأه في الدرس القادم إن شاء الله حتى لا يطول علينا الدرس، هذا قلناه في زمن الدرس، والذي كتب لو حذف هذا كان طيب. هناك كلام طويل يوضح هذه المسألة، وهي مسألة الاستطاعة، وهي مأخوذة من قول الله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، وقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، وأيضا لحديث أبي هريرة خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أيها الناس قد فرض الله عليكم الحج فحجوا، فقال رجل أكل عام يا رسول الله؟ فسكت حتى قالها ثلاثا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم، ثم قال ذروني ما تركتكم، فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه، رواه مسلم. نعم هذه المسألة مأخوذة من هذه الأدلة، والباقي نجعله في الدرس القادم بإذن الله تعالى. قال وعدنا بالأمس، ولو هذا أيضا يرتب ويحذف بعض هذا الكلام لا يحتاج إليه، أننا سنقرأ كلام شيخ الإسلام رحمه الله في شرح هذا المعنى، يقول كما في مجموع الفتاوى 871، وهذا الترقيم هو الترقيم المعتمد لمجموع فتاوى شيخ الإسلام من تيمية، فإن الطبعة المعتمدة هي التي جمعها عبد الرحمن بن القاسم في 37 مجلدا، فإذا وجدت طبعة جديدة لمجموع الفتاوى فما يعزونه من هذا الأرقام ليس إليها، وبعض الطبعات قد فعل أصحابها في الحاشية أرقام الطبعة الأصلية، يعني يجعل كل الفقرات يكتب أمامها أين مرجعها من الطبعة التي هي 37 مجلد، كتلك الطبعة التي دار ابن حزم. قال قد تكلم الناس من أصحابنا وغيرهم في الاستطاعة في استطاعة العبد، هذا شيخ الإسلام، هل هي مع فعله أم قبله، وجعلوها قولين متناقضين، فقوم جعلوا الاستطاعة مع الفعل فقط، وهذا هو الغالب على مثبتة القدر المتكلمين من أصحاب الأشعري ومن وافقهم من أصحابنا، قلت أي من الحنابلة وغيرهم، قلت هؤلاء هم الجبرية وهم لا يثبتون للعبد إرادة ولا مشيئة، هذه زيادات في أثناء الدرس على كلام شيخ الإسلام، وقوم جعلوا الاستطاعة قبل الفعل وهو الغالب على النفاة من المعتزلة والشيعة، قلت فقالوا هو له إرادة ومشيئة ولا دخل لمشيئة الله وإرادته في إرادة العبد، وجعل الأولون القدرة لا تصلح إلا لفعل واحد إذ هي مقارنة له لا تنفك عنه، وجعل الآخرون الاستطاعة لا تكون إلا صالحة للضدين ولا تقارن الفعل أبدا، والقدرية أكثر انحرافا، فإنهم يمنعون أن يكون مع الفعل قدرة بحال، فإن عندهم أن المؤثر لا بد أن يتقدم على الأثر لا يقارنه بحال، سواء في ذلك القدرة والإرادة والأمر، والصواب الذي دل عليه الكتاب والسنة أن الاستطاعة متقدمة على الفعل، وإلا لما وجه إلى العبد الخطاب إذا كان ليس هناك استطاعة، ومقارنة له أيضا وتقارنه أيضا استطاعة أخرى لا تصلح لغيره، فالاستطاعة نوعان، متقدمة صالحة للضدين ومقارنة لا تكون إلا مع الفعل، فتلك هي المصححة للفعل المجوزة له، وهذه هي الموجبة للفعل المحققة له. قلت فالذي عنده استطاعة يتوجه إليه الخطاب فيكون في حقه التكليف، فإذا وجب الفعل فالذي عنده الاستطاعة يقوم به، والذي لا يستطيع يسقط عنه، كما تقدم في الصلاة المكلف مخاطب بالصلاة، فإذا حان وقت الصلاة وجبت الصلاة على هذا المكلف، فمن الناس من يستطيع، يعني مثلا المرأة عاقلة بالغة مسلمة سالمة، هذه مستطيعة، فإذا وجبت عليها الصلاة أو جاء وقت الصلاة وهي حائض هل يجب عليها أن تصلي؟ لا، إذن كانت مستطيعة قبل الفعل، فلما جاء الفعل ذهبت عنها الاستطاعة، إذن هناك استطاعتان. قال وقت الصلاة وجبت الصلاة على هذا المكلف، فمن الناس من يستطيع أن يقوم بها على أكمل وجه، من الناس من يكون معذورا فيصلي قاعدا أو على جنب أو بتيمم بدل الطهارة أو فاقد الطهورين وهكذا. قال الله تعالى في الأولى أي الاستطاعة الأولى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. قلت إذن هذه الاستطاعة متى هي؟ قبل الحج. الحج هذا لا يكون واجبا إلا على من وجدت عنده الاستطاعة، بل هي من شروط الحج. ولو كانت هذه الاستطاعة لا تكون إلا مع الفعل لما وجب الحج إلا على من حج. قلت فتكون المسألة فيها دوران، ولما عصى أحد بترك الحج. قلت يعني معناه، قلنا هذه الاستطاعة مع الفعل، إذ لا يجب الحج إلا على من كان في أيام الحج في الحج، أما قبل أن يذهب للحج فلا يجب عليه. ولا كان الحج واجبا على أحد قبل الإحرام به بل قبل فراغه. وقال تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، فأمر بالتقوى بمقدار الاستطاعة. ولو أراد الاستطاعة المقارنة لما وجب على أحد من التقوى إلا ما فعل فقط، إذ هو الذي قارنته تلك الاستطاعة. وقال تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، والوسع الموسوع وهو الذي تسعه وتطيقه. فلو أريد به المقارن يعني الاستطاعة مع الفعل لما كلف أحد إلا الفعل الذي أتى به فقط دون ما تركه من الواجبات. ونظائر هذا متعددة، فإن كل أمر علق في الكتاب والسنة وجوبه بالاستطاعة وعدمه بعدمها لم يرد به المقارنة، وإلا لما كان الله قد أوجب الواجبات إلا على من فعلها وقد أسقطها عمن لم يفعلها، فلا يأثم أحد بتركها بترك الواجب المذكور. يعني معناه لا بد من الاستطاعتين والإيمان بهما، وأما أخذ أحدهما وترك الآخر فهذا يقع صاحبه في الضلال. وأما الاستطاعة المقارنة الموجبة فمثل قوله تعالى ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون. متى هذا؟ مع الفعل، ألقي عليهم الوحي لكنهم ما استطاعوا أن يسمعوا، ما وفقوا للسماع. وقوله الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا. قبل هذا هل كان عندهم سمع ولا ما كان عندهم سمع؟ كان عندهم سمع وبصر، يعني كانوا مستطيعين، فلما جاءهم الذكر ما وفقوا، ما استطاعوا أن يسمعوا، يعني معنى ذهبت الاستطاعة عنهم الثانية. فهذه الاستطاعة هي المقارنة الموجبة، إذ الأخرى لا بد منها في التكليف. الأولى هي الشرعية التي هي مناط الأمر والنهي والثواب والعقاب، وعليها يتكلم الفقهاء، وهي الغالبة في عرف الناس. قلت هذا من الفوارق أيضا، أن التي قبل الفعل هي الشرعية الاستطاعة الشرعية، والتي مع الفعل هي الاستطاعة الكونية القدرية. والثانية الكونية التي هي مناط القضاء والقدر، وبها يتحقق وجود الفعل. فالأولى للكلمات الأمريات الشرعيات، والثانية للكلمات الخلقيات الكونيات، كما قال تعالى وصدقت بكلمات ربها وكتبه. وكلام شيخ الإسلام بقي له بقية طويل نكمله في الدرس القادم. عند من هذا السؤال كان الشيخ مقبل رحمه الله تعالى ربما يشرح في درس لا يفهمه أحيانا إلا كبار الطلاب، ثم يقول عندك السؤال، فيسأل بعض الشيبات عندك السؤال، يقول نعم، يقول له أين الله، يقول أين الله، حتى يشترك الطلاب كلهم في الدرس المبتدئ والمنتهي. قال هنا عبد الرحمن بن القاسم النجدي توفي 1392، يعني توفي مبكرا قبل كم 49 سنة، توفي قبل 49 سنة، يعني معاصر، إنما يذكرون أنه توفي وهو صغير يعني لم يتعمر. ولده محمد توفي سنة 1421 في العام الذي توفي فيه من؟ ها؟ الشيخ العثيمين، نعم، في العام الذي توفي فيه ابن عثيمين، هذا ولده، وله المستدرك على ما زال السؤال قائما. عندما السؤال هذه المسألة التي نقرأ فيها، وبعض الحاضرين ربما نحن في وادي وهو في وادي آخر لأنها فيها ثقل، هل ذكرها شيخ الإسلام في الواسطية؟ ما ذكرها، نعم لم يذكرها، ولهذا فإنهم يقولون هذا هو واضح، العقيدة الطحاوية أوسع من الواسطية، فقد ذكر الإمام الطحاوي في الطحاوية مسائل لم تذكر في الواسطية، إلا أن الواسطية أصح من الطحاوية وأصوب، فهي أحاديث وآيات في الغالب، وأما الطحاوية فهي عبارة عن متن ثم أيضا العقيدة الواسطية على مذهب أهل السنة من أولها إلى آخرها وعلى مذهب السلف، حتى أنه لما حصل بين شيخ الإسلام وبعض المبتدع في زمنه مناظرة عند الوالي وانتقدوه في الواسطية، فقال لهم أو ما انتقدوا في الواسطية وإنما طعنوا في معتقده، فلما امتثل عند الوالي وقد اجتمع أولئك المبتدعة وأنه يتهمونه بأن عنده مخالفات في المعتقد، فقال يا أمير المؤمنين أو للوالي قد كنت كتبت معتقدا منذ زمن وهو عندي في البيت في أوراق، فأرى أن ترسل إليه فتأتوا به نقرأ منه حتى لا تقولوا شيخ الإسلام أو حتى لا تقولوا أنني غيرت مذهبي أو غيرت معتقدي. وهذا من ثباته وشجاعته، يعني حتى لا يقول الآن يخاف سيغير، قال يؤتى بالكتاب الذي كتبته قبل ويقرأ منه. فلما جاء بالكتاب وجعلوا يناقشونه قال أتحداكم ثلاثا أن تأتوا بشيء في هذا الكتاب يخالف مذهب السلف، أتحداكم ثلاثة أيام، يعني اقرأوا الكتاب ثلاثة أيام وطلعوا لي من هذا الكتاب مخالفة لمذهب السلف، فما استطاعوا أن يأتوا بشيء. ينظر أنا الآن ما أذكر هل هو ثلاث سنوات أو ثلاثة أيام، المهم أنه كان يتحداهم. إنما عيب على شيخ الإسلام في الواسطية أنه ذكر بعض الأحاديث الضعيفة، وهذا لا يسلم منه كتاب. أما بالنسبة للعقيدة الطحاوية فقد مر بنا في غير ما موضع أن الإمام الطحاوي موافق لأبي حنيفة في بعض المسائل التي خالف فيها في المعتقد، وهي قليلة في العقيدة الطحاوية، لكن هذا يذكر في مسألة الإيمان له بعض المخالفات في باب الإيمان ونحو ذلك، وقد مر بنا بعضها. إلى هنا سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.